بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعظم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قدمنا في الدرس السابق مقدمات، الأولى كانت في أهمية الفقه، والثانية في تعريفه، والثالثة في تقسيم مباحثه. اليوم نتكلم مقدمة أخيرة قبل الولوج في مباحث اللمعة الدمشقية المباركة، نتكلم فيها عن نفس هذا الكتاب وعن المؤلفين الشهيد الأول والشهيد الثاني رحمة الله عليهما. كتاب اللمعة الدمشقية من الكتب والمتون المهمة باعتبار مؤلفه الشهيد الأول رحمة الله عليه، وباعتبار أنه أيضا آخر مؤلفات الشهيد الأول، لأنه كتبه وهو محتجز، وقد أرسل شمس الدين محمد الآوي من أصحاب السلطان علي بن مؤيد ملك خراسان والمناطق التي حولها، إلى أن استولى تيمورلنك على هذه المناطق، كان هو الملك. فبعد أن سيطر تيمورلنك على خراسان وما حول خراسان، علي بن مؤيد صار مع تيمورلنك يعني بالقوة، صار من أتباعه إلى أن توفي سنة 795 بعد أن استشهد المصنف رحمة الله عليه. كان طبعا هذه الأمور يوضحها الشهيد الثاني في مقدمة الكتاب، تستطيعون مطالعتها في نفس مقدمة الكتاب، آخر مقدمة المصنف الشارح الشهيد الثاني رحمه الله. كان بين الشهيد الأول وبين الملك علي بن مؤيد مودة ومكاتبة. كان الشهيد الأول في العراق ثم انتقل إلى الشام، فأرسل بعد أن اشتهر الشهيد الأول وصار من أكابر العلماء، أرسل له مؤيد الملك ابن مؤيد علي بن مؤيد، أرسل له رسالة ورغبه بالحضور، أو شمس الدين محمد الآوي من أصحاب السلطان علي بن مؤيد أرسل رسالة للمصنف رحمه الله للشهيد الأول، وبين له عظمته ومقامه في النفوس بأنه من العلماء والمراجع الكبار، وأرسلها إلى الشهيد الأول. فأخذ الملك، أرسل رسالة علي بن مؤيد، أرسل رسالة بيد شمس الدين الآوي الذي جاء برسالة من الملك. هذا شمس الدين الآوي أخذ الرسالة، رسالة علي بن مؤيد، أوصلها إلى الشهيد الأول. الشهيد الأول اعتذر له وقال أني لا أستطيع الذهاب معك، لأنه الملك دعاه إلى أن يأتي ليكون فقيه خراسان، فاعتذر منه الشهيد الأول وكتب له كتاب اللمعة الدمشقية كتبه كتابا مختصرا جامعا مانعا. ومن عبقرية وقابلية الشهيد الأول العلمية، لم يكن عنده مصدر عندما كتب هذا الكتاب إلا المختصر النافع، وهو كتاب من مجلد واحد مختصر للشرائع الإسلام، ألفه المحقق الحلي مختصر للشرائع. ألف الشهيد الأول دمعة الدمشقية، شمس الدين الآوي أخذ النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف الشهيد الأول ولم يعطها لأحد، وإنما بعض تلامذة الشهيد الأول وهي في يد شمس الدين الآوي رسول الملك، وهي في يده، وكتبها نقلها نقل، طبعا النقل المباشر، وهاي بإيد شخص، وهذا ينقل واقف على صفحة ويكتب على السريع، فيحتاج لها مقابلة، يحتاج لها مراجعة. هذا أخذ الرسالة وذهب، ركب الفرس وأسرع إلى خراسان، فما كانت بها مقابلة، فصار بها شيء من الخلل. بعدين المصنف رحمه الله الشهيد الأول أصلح هذه بعض الأشياء الموجودة، فطبعا ما صارت مطابقة للأصل تماما، ولكن على كل حال هي مستنسخة من النسخة الأصلية ومصححة بيد المؤلف، بعده هو يتحمل مسؤوليته. هذا الكلام كان سنة 782، زين. وبعد ذلك حدث ما حدث على الشهيد الأول، واستشهد رحمه الله. ولد الشهيد الأول سنة 734، وتوفي سنة 786 هجرية. والشهيد الأول من أكابر العلماء، حتى أنه سئل الشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء رحمة الله عليه، قيل له: من أعلم الفقهاء؟ أو هو يقول: لا زال الفقه بكرا لم يثقبه أحد إلا الشهيد الأول وأنا وولدي موسى بن جعفر الفقيه الكبير المعروف، وهو المرجع التقليد بعد أبيه الشيخ جعفر الكبير رحمه الله. الشهيد الثاني ولد سنة 911 هجرية، توفي سنة 965 هجرية. والشهيد الثاني أيضا من أصحاب الكرامات، من المؤلفين الكبار، يعني المسالك من أهم كتب الشيعة، طبع مؤخرا في 16 مجلد، ألفه في 9 أشهر فقط، وهو من الكتب المهمة جدا، مسالك الأفهام إلى شرح شرائع الإسلام. ويقول صاحب روضات الجنات، يقول: مجرد كتابة نقل لهذا الكتاب 9 أشهر لو تكفي لو ما تكفي، فكيف بتفكير وتأمل. وكان حاد الذهن، كثير الكتابة، ألف في مختلف الفنون، ألف في الفقه، في المنطق، في النحو، في الأصول، كتابه القواعد الفقهية، القواعد أيضا من الكتب المهمة جدا، أجمع فيه قواعد اللغة العربية وقواعد الأصول، بعض القواعد المنطقية أيضا، وأيضا بعض القواعد الفقهية تعرض لها. على كل حال، الكتاب نتاج علمين من كبار علمائنا، يتكئون على تراث فقهي عميق. لا زال الكتاب مذ ألف إلى اليوم محط أنظار طلبة الحوزات العلمية في مشارق الأرض وفي مغاربها. إلى الآن لم يفقد رونقه، لم يفقد أهميته الدراسية، متنا فقهيا مهما تعليميا كتب ليكون للتدريس. الشهيد الثاني كتب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للتدريس، ولهذا السبب تلاحظ أن البحوث الأولى بسيطة ثم تتدرج حتى أنك تصل في المعاملات إلى بحوث معمقة. أنا تابعت في بعض الموارد، يعني صاحب الجواهر رحمه الله لا يتكلم بأكثر ما موجود في اللمعة، أو في الروضة عفوا، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني. كتابات عميقة جدا فيها إشارات مهمة، يستطيع الطالب المجد والأستاذ الجيد أن يكون أن يجعل الكتاب من الكتب التدريسية المهمة، يعني الكتاب بما هو لوحده لا يكون كافيا في التعلم، يعني مو شخص يجي يقرأ بمفرده خلص عرفه وتعلم من عنده، لا، يحتاج أستاذ نابه ومطلع حتى يكون الكتاب نافع ومفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الجهود العظيمة لعلمائنا الربانيين الذين أسبغ الله سبحانه وتعالى عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وخلد ذكرهم بالحسنى والخير والبركة، وجعلهم من خدام هذا الدين العظيم والمذهب المقدس. ندخل الآن إلى بعد هذه المقدمات الأربع المختصرة، يعني ما نحب أن نطول كلام كثير في المقدمات، المعلومات التي نريد أن نوصلها إلى طلبتنا الكرام نوصلها من خلال التعبير المباشر في الكتاب، من خلال التدريس المباشر للكتاب. قال الماتن رحمه الله، طبعا هنا الشرح في اللمعة شرح مزجي، الشرح المزجي هو أن يكون الكتابة واحدة ممزوجة المتن مع الشرح. هناك أنواع من الشروح، هناك شرح مثلا مجرد الحفاظ على الأفكار وتنميتها وتطويرها والاستدلال عليها، مثل من قبيل مثلا الشافي للسيد المرتضى وتلخيص الشافي للشريف للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. فالشريف المرتضى ألف الشافي، يجي الشيخ الطوسي عمق ورتب وانطبع أمور أكثر، سمي تلخيص الشافي. كلمة تلخيص قد تطلق بعض الأحيان على الشروح، الكثير عندنا بالتراث الإسلامي كلمة التلخيص أطلقت على شروحات. فهنا لم يحتفظ مثلا الشيخ الطوسي لم يحتفظ إلا بأفكار الشريف المرتضى حتى لا يضمطه حقه، يقول هذا الكتاب شرح لذاك الكتاب، فسمي تلخيص الشافي. من قبيل مثلا الشرح في يأخذ العبارة ويشرحها، مثلا المسالك، المسالك بقوله كذا أقول كذا، قوله كذا أقول كذا، يعني قال الشيء المحقق حل كذا وأنا أشرحه بكذا. الشرح المزجي من قبيل كتابنا الحاضر الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية شرح مزجي، من قبيل مثلا جواهر الكلام في شرعي في شرح شرائع الإسلام، هذا الذي هو من أكبر كتب الفقه الشيعي الإمام الاثنى عشري 43 مجلد، هذا شرح مزجي. الشرح المزجي يعني من الشروحات المتعارفة، ولكن أول من كتب شرحا مزجيا في الفقه الإمام الاثنى عشري، في الفقه خصوصا الإمام الاثنى عشري خصوصا، هو الشهيد الثاني عندما كتب شرحا للمعة الدمشقية. هذا كتابنا الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية هو أول شرح مزجي لكتاب فقهي شيعي اثنى عشري. نحن نحاول أن نقسم هذه المباحث. فالآن عندنا أول شيء كتاب الطهارة، تقسم الكتب الفقهية المباحث الفقهية إلى كتب، كل مبحث فقهي باب من أبواب الفقه يسمى كتاب. لماذا يسمى كتاب؟ تستطيعون المراجعة في المصادر الأخرى، يعني مو كل شيء بين في الدرس. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله مثلا أو السيد صاحب المدارك رحمه الله يبينون ما معنى كتاب في أول الكلام. الباب الأول فلنسميه تمهيد، مباحث تمهيدية. الفصل الأول في الطهارة والمياه، هذه الباب الأول وتمهيد، فصل أول طهارة المياه، هذه كلها عناوين من عندنا للتسهيل، لتسهيل الدرس. فأولا كتاب الطهارة، قدم كتاب الطهارة على غيره من كتب العبادات لأنه أول المقدمات لأهم العبادات وهي الصلاة. الصلاة لها مقدمات كثيرة، استقبال القبلة، طهارة اللباس مثلا، طهارة موضع السجود، هذه مثلا الوقت، هذه المقدمات تبحث في كتاب الصلاة. ولكن كتاب الطهارة باعتبار أنه مقدم للصلاة ولغيرها، تقريبا أغلب العبادات هي تحتاج إلى الطهارة، بالحج تحتاج إلى طهارة، الصوم إلى علقة بالطهارة، الصلاة تعتمد على الطهارة، الكثير من العبادات أو أكثر العبادات تعتمد على الطهارة اعتماد مهم. فقدم مبحث الطهارة أمام مبحث الصلاة، مع أنه أهم كتب العبادات بالحقيقة هو الصلاة، عمود الدين الصلاة، ولكن على طريقة التقسيم التي سبق أن بيناها في المقدمة الثالثة من كلامنا السابق في الدرس السابق. قسم الفقهاء الكتب الفقهية على أساس قسمة حاصرة، اعتبروا أن أفعال المكلفين اللي هي موضوع الفقه إما أن يفتقر إلى النية أو لا يفتقر إلى النية، ما افتقر إلى النية فهو العبادات، ما لم يفتقر إلى النية فهو المعاملات. المعاملات تفتقر إلى العبارة أم لا تفتقر؟ ما لا يفتقر إلى العبارة فهو الأحكام، وما يفتقر إلى العبارة فهو هل يفتقر إلى العبارة من الطرفين فهو العقود أو من طرف واحد فهو الإيقاعات. هذا كله سبق الكلام به، عدنا الآن مختصرا. فإذا كتاب الطهارة، أول ما نبدأ بالطهارة نبدأ بتعريف الطهارة. أولا الطهارة بالمعنى اللغوي، فالطهارة مصدر طهرة أو طهرة بضم العين وفتحها. هنا يتعرض الشارح الشهيد الثاني رحمه الله إلى مبحثين لغويين، المبحث الأول في التخريج الصرفي للطهارة، والمبحث الثاني في المعنى اللغوي للطهارة. أولا التخريج، الكلام في يعني الأساس لهذه التركيبة اللغوية أنه عندنا لازم نفهم شيء وهو المصدر واسم المصدر. هنا الكلام يحتاج إلى مقدمة نبينها. ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ بالحقيقة الفرق بين المصدر واسم المصدر على نحوين. النحو الأول فرق لفظي، المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان، فإذا هو لفظ يدل على الحدث مثل الفعل، ولكنه يختلف عن الفعل بأنه مجرد عن الزمان، هذا أولا. ثانيا المصدر يكون متضمنا أحرف فعله لفظا مثل علم علما، أو متضمن أحرف فعله تقديرا مثل قاتل قتالا، أو معوضا مما حذف بغيره مثل وعد عدة وسلم تسليما. فإذا من الناحية اللفظية جاي نحكي الفرق بين المصدر واسم المصدر من الناحية اللفظية. اللفظ الدال مصدر لفظ يدل على الحدث مجرد عن الزمان، طبعا هذا الكلام ممكن أن تراجعون كتب النحو موجود به، يعني قد يكون المصدر مثلا في المصدر قريب متعارف مثلا من قبل جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني، ممكن مراجعة هذا المبحث به، يذكره هو بصفحة 112 يذكره. وهذا أنا راح أنقل هاي العبارة اللي قريتها هي منقولة عن جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني. المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا مثل علم علما، أو تقديرا مثل قاتل قتالا، أو معوضا مما حذف بغيره مثل وعد وعدة وسلم تسليما. طيب فإن تضمن الاسم أحرف الفعل ولكنه لم يدل على الحدث من قبيل الكحل والدهن، دهن دهنا كحل الكحلة دهن الدهن مثلا، أو رمى الجرحى أو جرح الجرحى، الكحل والدهن والجرح ها هذه كلها مو مصادر، لأنه لم تدل على حدث. الكحل هذا مادة طوز الكحلية، الدهن هاي الدهن المتعارف، الجرح هذا الذي الشق يصيب جسد الإنسان، هذا كلها مو مصادر، هذا اسم للأثر الحاصل بالفعل، أثر يحدثه الفعل. فالجرح أثر يحدثه الجرح، جرح الجرح، دهن الدهن، كحل الكحلة. وإذا دل على الحدث ولم يتضمن كل أحرف الفعل بل نقص عنه لفظا وتقديرا من دون عوض فهو اسم مصدر، مثل توضأ وضوءا. شوف توضأ توضأ هذا مصدر، توضأ وضوءا اسم مصدر، تكلم تكلما، تكلم كلاما اسم مصدر كلاما، سلم تسليما لو سلاما، سلم سلاما هذا اسم مصدر. هذا بالمعنى بالفرق اللفظي. الفرق المعنوي ما هو؟ وهو هذا هنا مهم أيضا. المصدر هو نفس الحدث، واسم المصدر نتيجة الحدث. يعني مثل مشهد تصويري مرة نفس أحداث المشهد ومرة صورة بعيدة للمشهد، فإذا نفس الأحداث فهو المصدر، وإذا لا الصورة النهائية النتيجة النهائية هذا اسم المصدر. فالوضوء مثلا، الوضوء مصدره هو نفس عملية الوضوء، نفس الغسلتين والمسحتين، اسم المصدر لا، هو نتيجة الوضوء، هو الكون على الطهارة. فلان عندما نقول اسم المصدر من الوضوء معناه أنه طاهر نتيجة الطهارة. فاستنادا إلى هذا التفريق لفظا ومعنا بين المصدر واسم المصدر، نجي هسه الآن طبق على عبارة الطهارة. الطهارة مصدر طهرة بضم العين وفتحها. زين، يقول طهرة أو طهرة، هذا بعض الأفعال تجي والعين من عدها مرة تكون مفتوحة مرة تكون مضمومة. بعض العلماء رحمه الله نبه على قضية هنا، قال بأنه هذا الكلام في أنه الطهارة مصدر طهر بضم العين وفتحها مو دقيق جدا، أنه الصحيح بضم العين فقط، طهر طهارة، بعد ماكو طهر طهارة أو طهر طهارة، طهر ماكو، فقط طهر بضم العين، ما عندنا فتح، لأنه الكلام أصلا مأخوذ من علماء اللغة. ابن دريد يقول أنه طهر بالضم فقط، وهو على فعل فهو فاعل، طهر فهو طاهر، مثل فره فهو فاره، وحمض فهو حامض، ومثل فهو ماثل ماثل، وطهر فهو طاهر. طيب ابن دريد ذكرها كلها فقط في الضم، ولم يذكر احتمال الفتح إلا في كلمة مثله، فقد قالوا مثله ومثله مثل فهو ماثل، ومثل فهو ماثل. ولكن الجوهري في الصحاح ذكر أن هذا التعبير طهرة تأتي بالفتح وبتأتي بالضم. ابن دريد أدق من الجوهري، أقدم وأدق، ويتكئ على تراث لغوي وعلم لغوي أعمق. معروف في الدراسات الأدبية أن ابن دريد أدق من الجوهري في الصحاح. ابن دريد عالم من علماء اللغة كبير. فإذا رجعنا إلى خبرويتهم، فابن دريد أكثر خبرة وأدق بالتعبير. ولكن على كل حال، هذا مذكور في كتب اللغة، فقد طهر فهو طاهر، ومذكور أيضا طهر وطهر فهو طاهر بالفتح وبالضم. الطهارة، نرجع للعبارة، الطهارة مصدر طهرة بضم العين وفتحها. العين يعني عين الفعل، على عين الوزن، فعله أو فعله، طهرة طهرة. والاسم يعني اسم المصدر، الطهر بالضم. هنا اتضح عندنا الفرق بين المصدر واسم المصدر، وأنه على نحوين، فرق لفظي وفرق معنوي. والفرق اللفظي بيناه بأنه المصدر اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو عوضا، والفرق المعنوي أن المصدر هو نفس الحدث، واسم المصدر هو النتيجة الحدث النهائية. هذا الآن عبارة الشهيد الثاني رحمه الله، ثم المبحث اللغوي الثاني وهو المعنى اللغوي للطهارة. وهي الطهارة يعني لغة النظافة والنزاهة من الأدناس. هذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي أيضا فيه الكثير من المباحث، ويمكن الرجوع إلى كتب اللغة لتعميق الثقافة اللغوية ولتعميق الثقافة الفكرية للإنسان، ويفتهم من عندها صورة أوسع. هذا الكلام كله في المعنى اللغوي. وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، استعمال طهور مشروط بالنية. هنا نأتي إلى التعريف الاصطلاحي الفقهي العلمي للطهارة ما هو. وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، هنا مبحث أصولي بينه الشارح رحمه الله في بيان وشرح عبارة الماتن رحمه الله، سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.